واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 80، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، وصلت معكم إلى العنوان الثالث من عناوين هذا الملحق، العالم من حولنا، وهذا هو الجزء الثالث. إنني أحاول الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع، إذ أن تتبع المفردات التي يتشكل منها العقل العالمي يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا، إلا أن ما لا يدرك كله كما يقول سيد الأوصياء لا يترك جله. من هنا فإنني أشير إلى المفردات التي أراها مهمة جدا، والتي تتحرك في واقع العالم من حولنا. فعلى سبيل المثال حدثتكم بإجمال وإيجاز في الحلقة الماضية عن الفيلم السينمائي دون، الكثبان الرملية، وحدثتكم عن المؤتمر الذي عقد في الفاتيكان حول المشاهدات الغيبية التي أخذت بانتشار واسع في أجواء المسيحيين المتدينين، والتي يتحدثون من خلال ما يخبرون به عن تلك المشاهدات والمكاشفات من أن المسيح قادم قادم، ومن أنه على الأبواب، بغض النظر عن صحة ما يقولون، وبغض النظر عن الحكم على ما يقولون، لكنها قضية شاخصة وواضحة تشير إلى نفسها بنفسها. فإن العقل العالمي أخذ يصر على أن نهاية العالم كما يسمونها، وما هي بنهاية العالم؟ إنها بداية العالم في دين العترة الطاهرة، إنها بداية العالم. الحياة لم تبدأ إلى الآن، الحياة لم تبدأ إلى الآن، نحن في جولة الباطل، وجولة الباطل مدتها قصيرة حتى وإن امتدت إلى الآلاف والآلاف من السنين، لا تقاس مدتها بشيء إذا أردنا أن نقيسها إلى زمان الدولة المهدوية. أما إذا أردنا أن نقيسها إلى زمان الرجعة العظيمة فإنها ستتلاشى ولا يبقى لها ذكر. الحياة الحقيقية تبدأ من يوم الخلاص، هذه رؤية دين العترة الطاهرة لمستقبل العالم. الجميع يتحدثون عن الأيام الأخيرة، عن الأيام السوداء لنهاية العالم، هذا برنامج إبليسي، هذا البرنامج يرسم بريشة فنان يعادي البشرية، إنه الفنان الكبير أبو مرة إبليس. بغض النظر عن كل هذا، فإن العالم بدأ يصر عبر عقله الذي أخذ التغيير يزحف إلى دواخله منذ ثمانينات القرن الماضي. أخذ العالم يصر من أن نهاية العالم تكون دينية بغض النظر عن الدين الذي سيتحكم بنهاية العالم كما يقولون. نحن لا نعتقد بنهاية العالم، إنما هي بداية الحياة، إنه يوم الخلاص، إنه يوم قائم آل محمد، هذا يوم إبليس، نحن نعيش يوم إبليس، أيام الله لم تبدأ بعد. أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويبدأ من لحظة الظهور، ويوم الرجعة، إنها الرجعة العظيمة، ويوم القيامة الكبرى، تلك هي أيام الله. هناك تكون الحياة ويتحقق معناها الذي يريده الله. أما نحن الآن فنحن في يوم إبليس، ما نحن في يوم من أيام الله، هذا هو يوم إبليس. أيام الله لم تبدأ بعد. الذي يرسم نهاية مأساوية للعالم هو إبليس، لأن يومه سينتهي، لكنه يخدع البشرية بأن الحياة ستنتهي بنهاية يومه. تلاحظون الفارق الكبير بين ثقافة العترة الطاهرة وبين ثقافة غيرهم، ومن هنا فإننا نعلنها دائما كما علمونا، فمعكم معكم، لا مع غيركم، لا مع غيركم، حتى لو كانوا يحبونكم لكنهم يسيرون في منهج آخر، مثل ما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن قتلة الحسين في آخر الزمان، وهم الشيعة، شيعة العراقي، الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته. الإمام الرضا يقول عنهم إنهم ينتحلون ولايتنا، يعتقدون بها ولكنهم ليسوا منا، يسيرون على منهج آخر. فمعكم معكم، مع محمد وآل محمد، لا مع غيرهم. والأغيار كثر، لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه المطالب التي هي واسعة وواسعة جدا، ولطالما تحدثت في أفنيتها وتجولت في أنحائها وأحنائها في برامجي المتقدمة والمنتشرة على الشبكة العنكبوتية. حدثتكم أيضا عن موضوع مهم جدا، عن الأجسام الطائرة المجهولة، والتي يسميها الناس بالأطباق الطائرة، بالصحون الطائرة. هذه تسمية ثقافية اجتماعية عامة، أما التسمية العلمية والتسمية القانونية الأجسام الطائرة المجهولة. عرضت بين أيديكم معطيات، ما بين معطيات العلم وما بين معطيات الممارسة العملية. عرضت حديث العلماء المختصين وحديث الإداريين والسياسيين والقانونيين، كل الذي تم عرضه لم يكن مكتملا، إنها أشياء محدودة، فلتات، مثلما يقول سيد الأوصياء: ما في الجنان، والجنان هو القلب، ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. فما تم عرضه في الوثائق والفيديوهات التي وضعتها بين أيديكم في الحلقة الماضية إنما هي فلتات العلم، فلتات السياسة، فلتات الواقع الأمريكي، فلتات زماننا. إنه العقل العالمي الذي يتحرك في اتجاهات مختلفة، وكل اتجاهاته تشير تارة بنحو مباشر وتارة بنحو غير مباشر، من أن العالم يتحرك باتجاه النقطة التي ننتظرها، إنها نقطة الخلاص. هناك في فناء الحجة ابن الحسن، الذين ينكرونه والذين لا يعرفونه والذين يشككون فيه والذين يصفون شخصا آخر بأنه هو الذي ينقذ العالم سيصدمون جميعا حينما تتضح الحقيقة كالشمس في رائعة النهار. لا أريد أن أطيل عليكم، وإنما سأكمل حديثي من حيث انتهيت. لازلت أحدثكم عن الأجسام الطائرة المجهولة. عرضت ما عرضت بين أيديكم من الوثائق والمعطيات التي إذا ما تتبعها المتتبع فإنه يقطع بحقيقة الأجسام الطائرة المجهولة، مثلما قال المتحدثون من أن الأجسام هذه تتفوق على قوانين الفيزياء. إنهم يتحدثون عن قوانين الفيزياء التي أدركها الإنسان على الأرض، فقوانين الفيزياء ما هي بمحدودة، مثلما أدركها في يوم من الأيام نيوتن، ومثلما أدركها بعد ذلك وطورها إلى حد بعيد أينشتاين، ومثلما أدركها آخرون جاءوا من بعد أينشتاين إلى يومنا هذا. قوانين الفيزياء ليست محدودة بهذه التي توصل إليها الإنسان، لكن الإنسان على الأرض يشتغل بقوانين الفيزياء التي أدركها وتأكد منها وأجرى التجارب بخصوصها. الأجسام الطائرة المجهولة تأتينا من جهة في هذا الفضاء، من مكان، من حضارة، أدركوا من قوانين الفيزياء ما لم يستطع الآدميون أن يدركوه. مر هذا الكلام وغيره علينا، والتفاصيل كثيرة، وأنا لا أريد أن أجعل برنامجي برنامجا خاصا بالأجسام الطائرة المجهولة، إنما أوردت ما أوردت على سبيل مفردة من المفردات الحقيقية التي تتحرك في بنية العقل العالمي في زماننا. فما كان يقال من أن الأطباق الطائرة خرافة، ومن أن الأطباق الطائرة أوهام، وما يتفرع على ذلك من كلام وتحليل. تبين أن الكلام الذي كانوا يقولونه لنا ما هو بحقيقي، الحقائق بدأت تتكشف ومن خلالهم وعلى أيديهم. وقد شاهدتم ما شاهدتم من الوثائق والمعطيات الصريحة التي لا يستطيع الإنسان أن يكذبها أو أن يشكك فيها. هناك مصطلح تردد ذكره في الوثائق والفيديوهات التي عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية. هناك مصطلح إنجليزي تردد في تلك الفيديوهات، تيك تاك، وكانوا يشيرون بهذا المصطلح تيك تاك إلى الأجسام الطائرة المجهولة التي استطاعوا رؤيتها عبر الأجهزة، واستطاعوا أن ينظروا إليها في الأجواء الأمريكية. بالمناسبة هناك الكثير من المشاهدات التي شاهدها الذين يعملون في القوات البحرية الأمريكية. لقد شاهدوا الكثير من هذه الأجسام وهي تقترب من حاملات الطائرات. هذا أمر يعرفه الأمريكيون لكنهم لا يصرحون به رسميا. على أي حال، أنا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع. أعود إلى هذا المصطلح الذي تردد في الفيديوهات التي عرضتها عليكم في الحلقة الماضية، تيك تاك، وكانوا يشيرون بهذا العنوان، بهذا المصطلح، إلى الأجسام الطائرة المجهولة التي تمكنوا من رؤيتها، إن كانت الرؤية بالعين المجردة أو كانت الرؤية عبر الأجهزة. تيك تاك إنها حلوى شائعة معروفة، حلوى ناعمة على هيئة حبات تكون مشبعة برائحة النعناع. يعرفها الأوروبيون، يعرفها الأمريكيون، إنهم يشبهون تلك الأجسام بحبات حلوى التيك تاك. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى لعلبة حلوى التيك تاك. هذه علبة الحلوى ومكتوب عليها تيك تاك، TICTAC، تيك تاك. هذه حبات من الحلوى الناعمة المشبعة برائحة النعناع. اعرضوا لنا صورة الحبات. هذه هي حبات التيك تاك التي كانت مختزنة في العلبة التي رأيتموها قبل قليل. إنهم يشبهون الأجسام الطائرة المجهولة بحبة التيك تاك، فهذا هو المقصود من المصطلح الذي تردد في الفيديوهات السابقة وربما سمعتموه ولم تعرفوا معناه. فهذا هو المراد من التيك تاك، هم يشبهون الأجسام التي يتحدثون عنها كأنها حبة التيك توك. بحثنا كثيرا عن صورة حقيقية، أتحدث عن صورة إما أن تكون صورة فوتوغرافية أو أن تكون صورة فيديوية. هناك الكثير في الكتب، في المجلات، في الصحف، وعلى الإنترنت الكثير من الصور، وهناك الكثير من الأفلام، لكنها ليست حقيقية، إنها مزيفة. لا يمكن أن يوثق بها. وجدنا صورة واحدة من خلال القرائن التي تحفها، وجدنا صورة فوتوغرافية يمكننا أن نقول عنها من أنها صورة حقيقية لجسم من الأجسام الطائرة المجهولة. رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة واتركوا الصورة على الشاشة كي يتمعن المشاهدون برؤيتها، برؤية هذا الجسم الطائر المجهول. هذه الصورة التقطت هنا في المملكة المتحدة، تحديدا في منطقة كالفاين في اسكتلندا. كان هناك شخصان من أولئك الذين يتنزهون ويتجولون في المناطق السياحية، في المناطق الجبلية، في الغابات، عند الشلالات، عند البحيرات. هناك بعض الناس في البلاد الأوروبية يتنقلون وهم يشدون على ظهورهم حقائبهم التي يحملون فيها ما خف من الحاجات الضرورية، ويعلقون الكاميرات على صدورهم. إنهم يتنزهون، يتجولون في مختلف المناطق الجميلة في طبيعتها. هؤلاء هم صائدو اللقطات، صائدو الصور. اثنان من هؤلاء لاحظ جسما غريبا بشكل ماسة، فالتقطوا لذلك الجسم الغريب 6 صور وبعثوا بها إلى وزارة الدفاع البريطانية يسألونهم عن هذا الجسم. هناك طائرة كانت في صورتي لكنها على مسافة بعيدة، أما الجسم فكان قريبا من هذين الشخصين، ولذا استطاع أن يلتقط هذه الصورة لذلك الجسم الطائر المجهول. حدث هذا بالضبط في 4/8/1990 للميلاد. هذه الصورة حقيقية والتقطت بهذا التاريخ 4/8/1990 في اسكتلندا. هذان المصوران الصائدان للصور واللقطات أرسلا الصور إلى وزارة الدفاع البريطانية، ولكن وزارة الدفاع البريطانية لم تجب عليهما ونسي الأمر. صحفي بريطاني إنه ديفيد كلارك أخذ يبحث عن الموضوع بعد مدة زمنية، أخذ يتابع تلك الصور أين سيعثر عليها. 13 سنة يبحث عن هذا الموضوع، حاول الاتصال بكل الأشخاص الذين كانوا يعملون في الحقل الإعلامي في وزارة الدفاع البريطانية آنذاك في الزمن الذي أرسلت فيه تلك الصور إلى وزارة الدفاع البريطانية. فبعد بحث طويل تمكن أن يجد الصورة عند أحد المسؤولين آنذاك، إنه غريغ لينزي، والذي كان المسؤول الصحفي السابق بالقوات الجوية الملكية. هو يمتلك تلك الصورة، ولذا عرضت الصورة في الصحافة البريطانية والعالمية، عرضت بتاريخ 25/8/2022 في بريطانيا هنا من الصحف التي عرضتها. هناك صحيفة مشهورة The Mirror، ومن الصحف الأمريكية المشهورة Newsweek، وهناك عدد كثير من الصحف نشرت هذه الصور. رجاء اعرضوا لنا صورة المسؤول الصحفي السابق بالقوات الجوية الملكية غريغ لينزي وهو يحمل الصورة بين يدي. هذه الصورة التي أرسلت إليهم في سنة 1990 بعد أن التقطت بتاريخ 4/8/1990، لكن وزارة الدفاع لم تجب ولم تتحدث، لم تجب الشخصين اللذين سألا عن حقيقة هذا الجسم، وبقي الأمر مسكوتا عليه إلى أن نشرت هذه الصورة من خلال هذا الصحفي البريطاني بتاريخ 25/8/2022. رجاء اعرضوا لنا صورة الصحفي البريطاني مع المسؤول في القوات الجوية الملكية، أتحدث عن المسؤول السابق. هذا هو الصحفي البريطاني ديفيد كلارك، وبجانبه المسؤول الصحفي السابق بالقوات الجوية الملكية. نعود إلى الصورة كي تتأكدوا منها، رجاء اعرضوا لنا الصورة. مثلما قلت لكم لقد بحثنا طويلا لم نجد صورة يطمئن لها إلا هذه الصورة. ألا تلاحظون أن المعطيات قليلة جدا وأن المعلومات مكتومة، ومع كل ذلك فإن الحقيقة أخذت تطل برأسها. لماذا؟ لأن الحقائق لابد أن تتضح قبل ظهور إمام زماننا في كل جانب. إن كان ذلك في الوسط الشيعي أو كان ذلك في الوسط المسيحي. لماذا أتحدث عن الوسط الشيعي وعن الوسط المسيحي؟ هاتان المجموعتان هما اللتان ستكونان على مقربة شديدة جدا من المشروع المهدوي الأعظم. فشيعة الحاضنة الأولى لهذا المشروع. أتحدث عن شيعة العالم كلهم. شيعة العراق لن يوفقوا لذلك بحسب الروايات. بإمكانهم أن يغيروا مصيرهم، بإمكانهم. وما هذا البرنامج وغيره من برامج قناة القمر إلا لصناعة الوعي في عقولهم وعقول سائر الشيعة في جميع أنحاء العالم كي يتحركوا في الاتجاه الصحيح. فالشيعة الحاضنة، الحاضنة الأولى لهذا المشروع. ولذا فإن الراية الأهدى هي راية يمانية شيعية، وإن الراية المهتدية هي راية خراسانية شيعية. والرجال الذين سيكونون حول قائم آل محمد إنهم أخيار العراق، شيعة، أبدال الشام شيعة، نجباء مصر شيعة، كنوز إيران التي لا هي من ذهب ولا من فضة، كنوز الطالقان شيعة. الحاضنة للمشروع المهدوي هي الحاضنة الشيعية. أما المسيحيون فلأنهم هم الذين يحكمون العالم، ولأن الحضارة التي تهيمن على العقل العالمي حضارة مسيحية. المسيحيون هم الذين يتحكمون بمصير البشرية، وهذا أمر واضح. ومن هنا فإن عيسى نازل، نازل، نازل كي يحيد هؤلاء. فلا بد أن تظهر الحقائق جلية في الوسط الشيعي، ولا بد أن تظهر الحقائق جلية كذلك في الوسط المسيحي. ولهذا السبب حدثتكم عن مؤتمر الفاتيكان في الحلقة الماضية. هناك الكثير من الكلام لا أجد فسحة لطرحه. لماذا؟ لأنني لو طرحته بنحو مقتضب سوف لن يصدق وسوف يكذب، ولا فائدة من طرحه حينئذ. وإذا أردته أن يصدق فلا بد أن أتحدث في تلك الموضوعات طويلا، وأين أجد هذا الوقت؟ أين أجد هذا الوقت؟ وإلا فهناك الكثير من المعطيات والكثير من المعلومات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بظهور إمام زماننا. إنها تتحرك في هذا العالم في مختلف الجهات، لكنني لو أردت أن أتحدث عنها كما قلت لكم قبل قليل، إن كان الحديث موجزا ومقتضبا فإن كلامي لن يصدق. وإذا أردت أن أثبت ذلك فسأحتاج إلى وقت طويل لا أمتلكه. ولهذا السبب فإنني أطوي عنها كشحا، أتركها إلى الوقت المناسب حينما أجد فرصة مناسبة. ومن هنا فإنني أذكر لكم في هذه الحلقات ما أستطيع أن أبينه بنحو الإيجاز والإجمال. هناك كنيسة في بلاد أوروبا في رومانيا وتحديدا في مدينة سايغاسورا في رومانيا. هذه كنيسة قديمة ولها حكاية، أنا لا أريد أن أخوض في حكايتها وحكاية تاريخها. رجاء اعرضوا لنا صورة الكنيسة. هذه هي الكنيسة التي أحدثكم عنها، كنيسة مسيحية في رومانيا وفي مدينة سايغاسورا. قديمة هذه الكنيسة، بنيت منذ قرون وتعرضت لأحداث ليس مهما أن أحدثكم عن تاريخ هذه الكنيسة. المهم هنا لقد وجدوا في خزانتها لوحة مرسومة يعود تاريخها إلى ما يقارب من 400 سنة، إلى 4 قرون خلت. لوحة ملفتة للنظر. رجاء اعرضوا لنا هذه اللوحة. وهذا الأمر معروف في الأوساط الدينية الأوروبية. تلاحظون في هذه اللوحة الدينية، هذه اللوحة بحسب ما هم يقولون، بحسب ما يقول المختصون، يعود تاريخها إلى 4 قرون خلت. تلاحظون في أعلى اللوحة هناك رسمة واضحة لطبق طائر. هناك احتمالان، الاحتمال الأول أن خيال الرسام هو الذي صنع هذا، وهو مستبعد، لقد وضعه في أعلى اللوحة، لقد وضعه في السماء، وضعه في الفضاء، وهذا الرسم وهذا التصميم كثيرون ممن تحدثوا عن الأطباق الطائرة التي شاهدوها وصفوها بهذا الوصف. هذا يعني أن الأطباق الطائرة قد رآها الناس منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد، وهذا ما هو بغريب. فنحن السلالة الآدمية لسنا قدماء. بحسب ثقافة العترة الطاهرة نحن في آخر السلالات الآدمية، نحن سلالة متأخرة. الحضارات التي في هذا الكون الممتد تسبقنا كثيرا، وهذا واضح من المعطيات التي بينت بعضها في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، وأنا أحدثكم عن أن الدولة المهدوية ستفتح الآفاق فيما بين عوالم الشهادة وعوالم الغيب، فيما بين أرضنا وسائر الحضارات الأخرى في هذا الكون الفسيحي الواسع الممتد. ولم يكن هذا تحليلا من عندي، إنها النصوص، إنها نصوص القرآن والنصوص الأحاديث المعصومية. يمكنكم أن تراجعوا الحلقات المختصة بهذا الموضوع. سنعيد بث هذا البرنامج بعد أن تكتمل حلقاته، وأتمنى على أبنائي وبناتي من شباب شيعة قائم آل محمد أن يعيدوا دراسة الموضوعات التي عرضت في هذا البرنامج، فإنهم لن يجدوها في أي مصدر آخر. هذه موسوعة علمية تمثل الرؤية المستقبلية للعالم بحسب ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
رجاء. أعيد بث صورة اللوحة التي وجدوها في خزانة الكنيسة. هذه صورة اللوحة، وتشاهدون رسمة واضحة، إنها طبق طائر، قد يكون شيئا آخر، لكنها بحسب النظرة إليها ومن أول وهلة فإنها تعطي هذا الإيحاء. قربوا لنا الجزء الذي يظهر فيه هذا الرسم. هذا هو الرسم بنحو مقرب، أعتقد أن صورة واضحة وواضحة جدا، لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك. سأأخذكم إلى الفيديوهات التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، الفيديوهات التي تقرب لنا الفكرة الحقيقية لحركة هذه الأجسام الطائرة المجهولة. هناك ثلاثة فيديوهات أفرجت وزارة الدفاع الأمريكية عنها وبتصديق رسمي من أن الفيديوهات صحيحة. وإن كانت البحرية الأمريكية بنحو غير رسمي قد صرحت بصحة هذه الفيديوهات قبل أن تتحدث عنها وزارة الدفاع الأمريكية. بتاريخ 27/4/2020 البنتاغون وبنحو رسمي أفرجت ووثقت هذه الفيديوهات. الفيديو الأول يعود بنا إلى سنة 2004، هذه الحادثة رصدت سنة 2004، وربما تحدث الشهود عنها في الشهادات التي قدمت لكم في الحلقة الماضية. الفيديو الأول ينقل لنا حادثة حدثت في الجو بتاريخ 2004 وسربت بعد ذلك، سربت للإعلام سنة 2007 ميلادي، لكن البنتاغون جاء التصريح منه في 27/4/2020. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. واضح، فهذا رصد وضبط عبر الأجهزة، عبر أجهزة الطائرات. الفيديو الثاني والثالث، هناك واقعتان حدثتا بتاريخ 2015 ميلادي وتسرب الحديث عنهما، وهذه الفيديوهات تسربت بتاريخ 2017، لكن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت هذه الفيديوهات بشكل رسمي ووثقت مجريات هذه الفيديوهات بتاريخ 27/4/2020. رجاءً اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
There's a whole fleet of them. Look on the ASA.
My gosh.
They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Look at that thing, dude.
That's not an LNS though, is it? It's not.
That is an LNS, dude.
Well, if there's like...
Look at that thing!
It's rotating.
وإلى الفيديو الثالث.
Look
رجاء أعيد بث الفيديو الثاني كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من مضمون الفيديو.
That's not our LNS though, is it?
It's not. That is the LNS, dude.
Well, if there's like...
Look at that thing!
It's rotating.
وأعيد عرض الفيديو الثالث مرة أخرى. إننا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية العاشرة بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ الملائكة يأتون أيضا وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لا أريد أن أقف عند الآية كي أحدثكم عن جميع وجوهها وعن جميع مطالعها ومجاريها. نحن هكذا نفهم القرآن بحسب قاعدة المطالع والمجاري، إنها من أهم قواعد التفسير بحسب منهج بيعة الغدير. لا شأن لي بما يفسره مفسرو سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بما يفسره مفسرو سقيفة بني طوسي. إنني أتحدث عن أصحاب القرآن الحقيقيين، إنني أتحدث عن الذين كان الله يخاطبهم بقرآنه هذا. إنما يفهم القرآن من خطب به، هذه قاعدة فهم القرآن. إنما يفهم القرآن من خطب به، الذين خطبوا بهذا القرآن هم الذين تحدث القرآن عنهم في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا شيء بين الله وبين الراسخين في العلم. ومن هم؟ من هم؟ محمد وآل محمد، أم أنهم محمد وصحابة؟ ماذا تقولون؟ هل تقولون هذا؟ صحابة الذين تحدث القرآن عنهم بأن أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء هم؟ أو أنهم الصحابة الذين تركوا النبي واقفا في صلاة الجمعة يخطب فيهم وذهبوا يتفرجون على الجواري وعلى العبيد وهم يرقصون رقص العبيد ويضربون بالدفوف والطبول، وتركوا محمدا المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله في مسجده مع أفراد قلائل ممن بقي في المسجد؟ هؤلاء هم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إنهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى هذا بايعنا في الغدير. ماذا نقرأ في الجزء الأول من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية؟ وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 22 بعد 100، إنه الحديث الثاني بعد 300، عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في وجه من وجوه هذه الآية إمامنا الباقر يقول: ينزل إنه قائم آل محمد في سبع قباب من نور لا يعلم في أيها. هو حين ينزل في ظهر الكوفة هذا الأمر، فهذا حين ينزل إنه ينزل في سبع قباب من نور. حينما نتحدث عن قباب نورية إن المعنى الأول المتبادر إلى الذهن لونها يكون بلون البياض، أو أنه يكون قريبا من هذا اللون. الحديث الرابع بعد 300 عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إنه نازل قائم آل محمد في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق. هذا المكان هو المكان الذي سينزل فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إنه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق. مع أن الأحاديث تعرضت لتحريف هائل ولتصحيف هائل أيضا، وأنا أتحدث عن هذا الكتاب عن تفسير العياشي، لقد تعرض لتحريف هائل وتصحيف هائل، لكن آثار الحقائق لا زالت واضحة، لا زالت الحقائق تتحدث عن نفسها بنفسها. هذه كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لابد أن تعرفوا إنني لا أقول من أن الأجسام الطائرة المجهولة والتي هي حقيقة تأتينا من جهات أخرى في هذا الفضاء، من كائنات حية تعيش في هذا الفضاء الواسع، إنني لا أقول إنها هي القباب النورية التي سينزل بها إمام زماننا، أنا لا أقول هذا الكلام، وإنما أقول من أن القباب النورية هذه هي الأخرى موجودة في جهة من جهات هذا الفضاء الواسع. مثلما تتحرك هذه الأجسام الطائرة المجهولة والتي تحير فيها الإنسان ولا زال الإنسان متحيرا فيها، ربما اكتشفوا شيئا من الحقيقة. أتحدث عن علماء الولايات المتحدة الأمريكية وأمثالهم من علماء العالم، ربما اكتشفوا شيئا من الحقيقة، لكنهم قطعا لم يصلوا إلى الحقيقة الكاملة. فمثلما هذه الأجسام الطائرة المجهولة والتي تتجاوز قوانين الفيزياء بحسب علماء الأرض، إنها القوانين التي يعرفها علماء الأرض، وإلا فإن الكون يحكم بمليارات وأكثر من المليارات من القوانين البشر لم يطلعوا عليها. فمثلما تأتي هذه الأجسام الطائرة المجهولة وتتحرك في الفضاء وهي موجودة في جهة من جهات هذا الكون الواسع الفسيح، هناك جهة توجد فيها هذه الوسائل النقلية الفضائية الجوية التي سيستعملها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي قلته قبل قليل من أن الحقائق لابد أن تظهر للناس، ولكنها ستظهر بشكل تدريجي. مثلما أكشف لكم من الحقائق في هذه القناة، أتحدث عن حقائق ثقافة دين العترة الطاهرة، فهناك في جهات أخرى من العالم من هم يكشفون عن حقائق أخرى من حقائق هذا الكون ومن حقائق هذه الحياة. لابد أن تتضح الصورة ولو بنسبة معينة قبل ظهور إمام زماننا، استعدادا لمرحلة جديدة، حيث أن إمام زماننا سيطور العقل البشري. ألا تحدثنا الروايات من أنه يضع يده على رؤوس الخلق كي يجمع بذلك عقوله؟ فلا بد من وجود مقدمات، من هذه المقدمات أن تتضح الحقائق ولو بنحو إجمالي. إنها حقائق الدين وحقائق الدنيا، فهناك من يكشف حقائق الدين وهناك من يكشف حقائق الدنيا. هذا هو الذي أشرت إليه في الحلقات المتقدمة، من أن كثيرا من الأمور تجري في هذا العالم يكون إمامنا من ورائها، مثلما هناك أمور تجري يكون إبليس من ورائها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا
حتى لا يبقى كلامي معمّن حينما قلت لكم من أن كثيرا من الحقائق وكثيرا من المعلومات وكثيرا من المعطيات التي تجري في هذا العالم من حولنا متوفرة لدي، لكنني لا أستطيع الحديث عنها لأن توضيحها وتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. أضرب لكم مثالا بخصوص اللوحة التي عرضتها عليكم قبل قليل في الكنيسة الرومانية. مدير المتحف هناك، مدير متحف التاريخ في المدينة، في المدينة التي فيها هذه الكنيسة، نيكولاي تيسكولا، هذا هو مدير المتحف، يتحدث عن هذه اللوحة، فماذا يقول؟ قطعا كلامه سيكون مترجما. يقول: في الواقع اللوحة في خزانة الكنيسة، يتحدث عن هذه اللوحة التي عرضتها عليكم قبل قليل، في الواقع اللوحة في خزانة الكنيسة بها مشهد ديني. من الممكن يمثل سحابة، إنها الرسمة التي تحدثت عنها، من أن كثيرين يعتقدون من الذين شاهدوا اللوحة من أن الرسمة هي رسمة لطبق طائر. اللوحة في خزانة الكنيسة بها مشهد ديني من الممكن يمثل سحابة، فهل السحابة بهذا الشكل؟ رجاء اعرضوا لنا الصورة المقربة للوحة المذكورة. هل السحابة هكذا؟ لكنه يتحدث عن سحابة أخرى. تتذكرون حينما حدثتكم في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، حينما طلبوا من أمير المؤمنين الذين كانوا بقربه أن يأخذهم في رحلة فضائية، ماذا حدثنا سلمان؟ من أن سحابتين قدمتا، سحابة ركب فيها أمير المؤمنين، وسحابة ركب فيها الذين سافروا مع أمير المؤمنين في تلك الرحلة الفضائية. من الممكن يتحدث عن الرسمة، من الممكن يمثل هذا الرسم سحابة، ربما انتقال إيليا إلى السماء. قد يتحدث عن إيليا الذي هو من أنبياء أهل الكتاب، ولكن شخصية إيليا ليست واضحة المعالم في الثقافة اليهودية وفي الثقافة النصرانية. هذه الشخصية شخصية ترتبط بالمعجزات والخوارق وبالصعود إلى السماء. إنه إيليا. إذا أردنا أن نبحث في الجذور، نحن نعرفه من هو هذا، نحن نعرفه بغض النظر عن الثقافة المسيحية واليهودية. قلت لكم هذه موضوعات واسعة وشائكة، إذا أردت أن أتحدث عنها لابد أن آتي بكل المصادر وبكتب التفسير عند اليهود والنصارى، وهذا يحتاج إلى وقت طويل. وإنني وإن كنت قد فعلتها في برامج سابقة، لكنني لا أملك وقتا مناسبا في هذه الفترة. هذا هو مدير المتحف، هو الذي يقول ربما انتقال إيليا إلى السماء وهي تبدو كالقبة، وكان الحديث عن قباب نورية، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى تمثيل أكثر حداثة، قد يجعلنا نفكر في جسم غامض، مثلما يفكر الكثيرون ممن شاهدوا اللوحة من أن الرسم هذا لطبق طائر، لصحن طائر. هذا الكلام من متخصص ومن مطلع على التاريخ الديني. إذا أردت أن أورد هذا الكلام بنحو موجز سيكذب هذا الكلام، لكنني إذا أوردته من المصادر ومن المصادر الرصينة في الثقافة اليهودية والنصرانية وبينت ما بينت من القرائن والأدلة على ما أتبناه، إنني لا أتبنى ما يقوله اليهود والنصارى، ما أتبناه أنا من خلال ثقافتنا، من خلال ثقافة العترة الطاهرة. فعلي هو الذي يقول: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا. هذه الشخصية هي الشخصية الغامضة لإيليا في الثقافة اليهودية والنصرانية. وإيليا عندهم سيعود أيضا في زمن قادم. أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع، إنما جئتكم بهذا مثالا. ربما مدير المتحف يقول: ربما هذا الرسم هذه الوسيلة النقلية لإيليا، ربما انتقال إيليا إلى السماء وهي تبدو كالقبة. المعطيات كثيرة، إنما جئت بهذا مثالا حتى لا يكون كلامي معما ليس واضحا. سأنتقل بكم إلى جهة أخرى. إنني جعلت حديثي في أجواء أهم العلامات والوقائع والأحداث التي تقع في زمان قريب من زمان العلامات الحتمية. لقد حدثتكم عن العلو الإسرائيلي والعلامات الأخرى ذكرتها لكم، الثورة الإيرانية الخمينية، الحكم العباسي في بغداد والنجف، الفتنة الشامية في سوريا. قلت لكم بأن حديثي في هذه الحلقات فيما يدور في أجواء هذه العلامات. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب بيان الأئمة لمحمد مهدي زين العابدين. هذه الطبعة هي طبعة دار الغدير، الطبعة الأولى 2004 ميلادي، قم المقدسة. صفحة 249 وتحت عنوان البيان 22. نقل رواية عن كتاب جواهر القوانين لمحمد باقر اليزدي، إنه كتاب مخطوط كما يقول المؤلف، وقد أشار إلى ذلك في قائمة مصادر الكتاب. الرواية التي نقلها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق، تتابعت تأتي العين الأولى وتأتي الثانية بعدها مباشرة، والثالثة تأتي بعد الثانية مباشرة، والرابعة تأتي بعد الثالثة مباشرة. وإلا فإن عبد الإله كان حاكما للعراق في فترة الوصاية، الدولة العراقية حينما تأسست سنة 1921 ميلادية تأسست ملكية، الملك الأول فيصل الأول، الملك الثاني غازي هو ابن فيصل الأول، تعرض إلى حادث وهو في سيارته ومات، قتل. أكان الحادث مدبرا؟ لم يكن، هذا ليس من موضوعنا الآن. ولده كان صغيرا، لم يكن قد وصل إلى السن القانوني الذي يسمح له أن يكون ملكا مباشرا. الملك هو، إنه فيصل الثاني، ولكن لابد من وصي على العرش. خاله عبد الإله صار وصيا على العرش، فصار الحاكم الفعلي للعراق في ذلك الوقت بعد الملك غازي هو عبد الإله. ولكن حينما بلغ فيصل الثاني السن القانوني صار ملكا، ونصب تنصيبا رسميا ملكا على العراق. فانتهى حكم عبد الإله، وإن بقيت سلطته موجودة في الخفاء، لكن بنحو رسمي بنحو فعلي فإن الذي يحكم العراق هو الملك فيصل الثاني. لكن الغريبة من بعد فيصل الثاني فإن حاكم العراق هو عبد الكريم قاسم، ومن بعده مباشرة عبد السلام عارف، ومن بعده مباشرة جاء أخوه عبد الرحمن عارف. عبد الكريم، عبد السلام، عبد الرحمن، هذا لا يتحقق في أي مكان في العالم، إنها علامة واضحة. ثم جاءت العين الرابعة، إنه عفلق، ميشيل عفلق، وما كان يعرف باسمه ميشيل وإنما يقال له عفلق. فهذه هي العين الرابعة، جاءت مباشرة بعد العين الثالثة. فهناك عبد الكريم، عبد الكريم قاسم، وقتله عبد السلام عارف فصار رئيسا من بعده، واحترق عبد السلام عارف في طائرته حينما كان راجعا من البصرة إلى بغداد، فصار من بعده أخوه رئيسا عبد الرحمن عارف. وانقلب البعثيون في 17 تموز سنة 1968 على عبد الرحمن عارف وأخرجوه من العراق. فالذين جاءوا بعد عبد الرحمن عارف جاءوا على رأسهم عفلق. صحيح أن عفلق لم يصبح رئيسا بنحو رسمي مباشر، وصار أحمد حسن البكر رئيسا، لكن عفلق هو الرئيس الحقيقي، الرئيس الحقيقي، لأن أحمد حسن البكر جاء من خلال حزب البعث، وحزب البعث الذي أسسه ميشيل عفلق بحسب ما هو معروف. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل تأريخ حزب البعث وما هي علاقة صلاح الدين البيطار والعقيد الأرسوزي؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، البرنامج ليس معدا للبحث في تاريخ حزب البعث أو ما يكون قريبا من هذه المضامين. إذن عندنا عبد الكريم، عبد السلام، عبد الرحمن، وبعد ذلك عفلق. بحسب الرواية من بعد عفلق هناك مساحة، مجال، هناك زمان يتوقع فيه أن تأتي العين الخامسة، لكنها لن تأتي بنحو مباشر بالتتابع، إنها العين الخامسة التي ننتظرها. إنه عثمان بن عنبسة السفياني، أقرأ الرواية عليكم. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، وقد تتابعت هذه العيون: عبد الكريم، عبد السلام، عبد الرحمن، وعفلق. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، إنها عين عبد الرحمن عارف. ويحسن حال العلماء، هل المراد علماء الدين فقط أم العلماء عموما؟ إذا درسنا تأريخ الفترة التي حكم فيها عبد الرحمن عارف العراق فهذا الأمر متحقق لعلماء الدين وللعلماء في التخصصات الأخرى. إنها فترة هادئة، لم تعتدي الحكومة على أحد بسبب طبيعة شخصية عبد الرحمن عارف. كان مسالما، ما كان يرغب في العنف، وما كان يحاول أن يؤذي الآخرين. لذلك كانت الفترة هادئة. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، إنها عين عبد الرحمن عارف. وما بعد العين الرابعة، يعني بعد أن تستولي العين الرابعة، يفر الملك من أرض الجبل. وهذا دليل واضح على أن العين الرابعة هي عين عفلق. يفر الملك من أرض الجبل، أرض الجبل إيران، هذا اسم معروف لها، لأن أرض إيران عبارة عن هضبة تسمى في كتب الجغرافيا القديمة بالهضبة الإيرانية. إنها أرض ترتفع عن مستوى البحر، وهذا شيء معروف في الجغرافيا الطبيعية لإيران، فالجبال تنتشر في هذه الأرض تسمى بأرض الجبل. وهذه التسمية تسمية عربية، تسمية عراقية. إنهم يقايسون بين أرض العراق وأرض الجزيرة العربية وأرض إيران، فالجبال قليلة في الجزيرة العربية وقليلة هي الأخرى في العراق. أكثر أرض العراق أرض سهلية، فلذا يقال لإيران بأنها أرض الجبل. وما بعد العين الرابعة يفر الملك، إنه الملك الإيراني، يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة، وهذا هو الذي حدث. إنني سألت المؤلفة حينما كنت في قم وكان هو في قم، سألته عن هذه الأخبار متى حصل عليها، فقال من أنه قد حصل عليها في فترة ما قبل انقلاب عبد الكريم قاسم، ما يسمى بثورة تموز، بثورة عبد الكريم قاسم. هذه الأخبار حصل عليها في فترة الأربعينات والخمسينات. الرجل توفي الآن، وهو تحدث عن هذا الموضوع في الجزء نفسه في الصفحة 74 بعد 400، يقول: وقد كنت أيام مملكة عبد الإله، لقد ذكرت عبد الإله قبل قليل حين كان وصيا على العرش، وقد كنت أيام مملكة عبد الإله في العراق، فرزقني الله تعالى خبرا فيه ذكر رئاسة العيون الأربعة في العراق، وكنت يومئذ أحضر درس الخارجي لأستاذنا المرحوم المحقق الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه وأعلى مقامه، ومعي رفقة مؤمنين نقرر الدرس معهم، فأردت أن أسرهم بهذا السر، فقرأت لهم خبر العيون الأربعة الذي مر ذكره في هذا الكتاب الذي قرأته عليكم الآن، عن جواهر القوانين، عن أمير المؤمنين، إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد إلى آخره. قالوا: ما معنى العيون الأربعة؟ قلت لهم: هم أربعة أشخاص يملكون في العراق واحدا بعد واحد، أول أسمائهم حرف العين. فاعترض علي سيد من رفقائنا، سيد يعني هاشميا، وقال: من أين تأتي بهذه الأخبار؟ ومن سند هذا الحديث؟ قلت له: أنا سنده. قال لي: فإن ظهر كذبا؟ فقلت له: فإذا ظهر صدقا فهل لك إشكال فيه وفي سنده؟ إلى آخر ما ذكره محمد مهدي زين العابدي. أعود إلى الرواية. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل، وهذا هو الذي حدث. البعثيون جاءوا سنة 1968 وصار أحمد حسن البكر رئيسا، الشاه متى فر من إيران؟ في بداية سنة 1979 فر شاه إيران من إيران، من أرض الجبل. وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة، وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة، وقد انقضت، ولا البعثيون ولا العفالقة ألا لعنة الله عليهم، فإذا انقضت العين الرابعة فانتظروا العين الخامسة، وهو عثمان بن عنبسة، إنه السفياني اللعين، والذي سيكون ظهوره في شهر رجب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يرتبط بالعين الأولى، إنه عبد الكريم قاسم. قتله صديقه وشريكه في انقلاب 14 تموز سنة 1958، إنه عبد السلام عارف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يرتبط بالعين الثانية، العين الأولى عبد الكريم قاسم، مباشرة بعد عبد الكريم قاسم في 8 شباط سنة 1963، حيث قتل عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة العراقية في بغداد، صار عبد السلام عارف رئيسا للعراق. اعرضوا لنا الفيديو رجاء. ذهبت العين الأولى في أدراج الماضي، وتبعتها العين الثانية، حيث سقطت طائرة عبد السلام عارف واحترقت بعد أن كانت قادمة من البصرة باتجاه بغداد، وجاء من بعده أخوه عبد الرحمن عارف. إنها العين الثالثة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وانقلب العفالقة عليه سنة 1968، أخرجوه من العراق، بعد ذلك أعاده صدام إلى العراق، وتوفي عبد الرحمن عارف، فانطوت صفحته. أتحدث عن صفحة حكمه سنة 1968. إذن ذهبت العين الأولى في أدراج الماضي، وجاءت بعدها العين الثانية، وذهبت هي الأخرى في أدراج الماضي، وهكذا العين الثالثة. وجاءنا العفالقة في العراق، إنهم أبناء عفلق. عفلق هذا الذي جاءنا من سوريا، من بلاد بني مروان، هذا هو الحكم المرواني الذي سيقضى عليه بعد ذلك، ومن بعدهم يأتي العباسيون وحق الحسين. هذه روايات أهل البيت، هذه أحاديثه. فإن الحكم العباسي سيكون في بغداد بعد زوال الحكم المرواني، وسأقرأ عليكم الروايات في حينها. عفلق جاءنا من بلاد بني مروان، وهو الحاكم الحقيقي للعراق. إنني أتحدث عن بداية حكم البعثيين، فهذا هو قائدهم وأبوهم ومؤسسهم وسيدهم. وشاعرهم يقول، شاعر البعثيين: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالميشيل، يشير إلى عفلق، نبيا ما له ثاني. هذه قصائدهم، أشعارهم. آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالميشيل نبيا ما له ثاني. هذا هو نبيهم، هذا هو سيدهم، أبوهم، رئيسهم، شيطانهم، إبليس أبالستهم، إنه ميشيل عفلق. هذه هي العين الرابعة. رجاء اعرضوا لنا فيديو العين الرابعة. هذا هو العفلق الذي عفلقنا. أتعلمون ما معنى العفلق؟ العفلق في كتب اللغة يعود إلى المعاجم، إنه فرج المرأة الواسع المرتخي. وقد قرأت في بعض الكتب أن معنى العفلق هو فرج العجوز الواسع المرتخي الذي تنبعث منه الروائح الكريهة. هذا هو عفلقهم، فهنيئا للعفالقة بعفلقهم. هناك صورة في آخر الفيديو يظهر فيها عفلق والباكر والعيسمي وصدام. رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة. ألا تلاحظون أن صداما قد جلس في الحاشية وجلس على أريكة صغيرة، الأريكة الكبيرة جلس عليها عفلق والبكر وشبلي العيسمي، وشبلي العيسمي هو سوري أيضا. هؤلاء هم قادتنا بعد زوال حكم عبد الرحمن عارف. ميشيل عفلق بالدرجة الأولى، وشبلي العيسمي بالدرجة الثانية، وهما ومن معهما جاءوا جميعا من بلاد بني مروان، فتأسس الحكم المرواني في العراق، والذي سيزول وزال ويأتي من بعده الحكم العباسي، وهذا موجود في الروايات والأحاديث. وقد حدثتكم عن هذا الموضوع بتفصيل في البرامج المختصة به، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع وإلى الحلقات التي تناولت فيها هذه المطالب. ومع ذلك فإنني سأقرأ عليكم جانبا من أحاديث العترة الطاهرة بهذا الخصوص في وقتها. هناك صورة أخرى رجاء اعرضوها لنا. تلاحظون أن صداما يقف في الخلف. من الذين يقفون في المقدمة؟ البكر لابد أن يقف في المقدمة، فهو الرئيس الرسمي العلني، لكن القيادة الحقيقية هي لعفلق والعيسمي، وهذا واضح في الصورة. فإن البكر كان رئيسا للدولة، أما عفلق والعيسمي هؤلاء هم الرؤساء والملوك والقادة الحزبيون، وحزب البعث فوق الدولة، وحزب البعث فوق الأوطان، وحزب البعث فوق الشعوب، وحزب البعث هو الأول والآخر في العقيدة العفلقية البعثية. هذه لقطات سريعة، لقطات سريعة وسريعة جدا. أعود إلى الرواية. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، وقد تتابعت. عبد الكريم وذهب في الماضي وطوي صفحته، عبد السلام كذلك طوي صفحته، عبد الرحمن طوي صفحته، وجاءنا عفلق والعفالقة ألا لعنة الله عليهم، جاءنا هذا الذي تنبعث منه الروائح الكريهة، وولى مع اتساعه وارتخائه وروائحه الكريهة، ولا مع عفالقته ألا لعنة الله عليه، وانطوت صفحته. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة. ولقد فر شاهنشاه آريامهر، إنه ملك الملوك، لقد فر من أرض الجبل. رجاء اعرض لنا الفيديو.
از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی ندارم.
وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة. من الكلمات الأخيرة لشاه إيران حينما كان في مصر وهو يتحدث بألم وألم شديد جدا عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية منه، فإنهم لم يسمحوا له بالقدوم إلى الولايات المتحدة كي يعيش هناك، مع أنه كان مريضا جدا وكانوا يعلمون من أنه سيموت قريبا، فإن المرض قد فتك به فتكا شديدا مع الحالة النفسية الشديدة التي كانت تهيمن عليه، بالضبط كما تقول الرواية من أن الرجل مات غمًا. وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غمة، هكذا كان يقول، من أنني أصبحت في نظر الولايات المتحدة الأمريكية كجرذ ميت، فمن هذا الذي يدخل جرذا ميتا إلى بيته بعد أن أخرجه إلى الخارج؟ إذا كان في البيت جرذ ميت ويخرجه صاحب البيت، هل يمكن أن يعيد الجرذ الميت إلى بيته؟ كلام دقيق من شاه إيران ووصف دقيق، فإن الأمريكان لا يريدون أن يرجعوا جرذهم الميت إلى داخل بيوتهم. هكذا قضى شاه إيران، وبعد العين الرابعة، بعد عين عفلق وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة فانتظروا العين الخامسة، وهو عثمان بن عنبسة يأتيكم من الشام أيضا مثلما جاءتكم العين الرابعة، فما هو بغريب، فإن العين الرابعة جاءتنا من الشام من دار بني مروان، وتسلط الحكم المرواني على العراق، ومن بعد المروانيين أخبرنا أئمتنا من أن العباسيين سيحكمون، وقد حكم العباسيون في بغداد والنجف، سنتحدث عنهم وبالوثائق أيضا وبالفيديوهات حتى تكون الصورة قريبة من الأذهان. الرواية تخبرنا من أن العين الخامسة على الأبواب، إنها الفتنة الشامية. الفتنة الشامية على جزئين سنتحدث عنها، لأنها ستبدأ بعد أن يحكم العباسيون بغداد، سنتحدث عن حكم العباسيين، وبعد ذلك ننتقل إلى الفتنة الشامية لأنها ستحدث بعد الحكم العباسي في بغداد. الفتنة الشامية هي عبارة عن فتنتين بحسب ما أصطلحه أنا، هناك الفتنة المنتظرة وهناك الفتنة المنتظرة. أما الفتنة المنتظرة هي هذه التي في سوريا الآن، لا تنتهي، إنها تنتظر فتنة أخرى. هذه لواقح الفتن التي حدثنا عنها محمد وآل محمد، فتنة تلقح فتنة. هذه الفتنة المنتظرة، تنتظر الفتنة الأكبر، إننا ننتظر الفتنة المنتظرة، هي فتنة السفياني، وستلقح تلك الفتنة هذه الفتنة. الروايات هكذا أخبرتنا. سيأتي الحديث عن الفتنة الشامية. السفياني على الأبواب من خلال هذه الرواية وغيرها. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصل عباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى، سبحانك يا
حينما تتسلط العين الرابعة على بلاد الرافدين، فإن الملك سيفر من أرض الجبل. إنها الثورة الإيرانية الخمينية التي حدثت في شدتها ما بين سنة 1978 وأوائل سنة 1979 للميلاد. البعثيون العفلقيون يهيمنون على العراق. الأئمة يخبروننا عن جوهرة، عن جوهرة في أرض الجبل، إنها قم، إنها قم. إنني أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 212. إنه الحديث 22 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة الذي يرتبط بحديثي في هذه الحلقة. الإمام يقول، إمامنا الصادق يقول: وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، لأنها ستكون مصدر العلم، ستكون مصدر الحقيقة. وحينما يتحدث الإمام عن أهلها لا يتحدث عن البقالين في مدينة قم، ولا يتحدث عن الذين يشتغلون في المطاعم والفنادق. إنه يتحدث عن الذين يحملون المقالة القمية حينما يقول أئمتنا لولا القميون لضاع الدين. هذه المقالة التي يحملها القميون هؤلاء، وليس بالضرورة أن ينتموا إليها جغرافيا، ربما لا يكونون قد شاهدوا قم في حياتهم. نحن نتحدث عن منهج، عن منهج سيتضح المطلب. مثل ما يقول أئمتنا إنهم أهل قم ومن قال بمقالتهم، فأهل قم هنا ما هم البقالون ولا هم موظفو البلدية ولا هم الذين يدينون بدين الطوسي. أهل قم هم الذين يدينون بدين زكريا بن آدم القمي. إنني أتحدث عن زكريا ابن آدم القمي، أتحدث عن إبراهيم بن هاشم القمي وعن ولده علي بن إبراهيم القمي، أتحدث عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، إنني أتحدث عن جعفر بن محمد ابن قولويه القمي، أتحدث عن علي بن بابويه القمي، أتحدث عن هذه الأسماء وأمثالهم. هذا هو المنهج القمي، لا أتحدث عن القميين القطبيين، عن القميين الغارقين في الثقافة الناصبية لابن عربي، لا أتحدث عن هؤلاء. أتحدث عن المنهج القمي الزهرائي. علي بن أبي طالب هو الذي سمى أرض قم، سمى مدينة قم بالزهراء. أتحدث عن المنهج القمي الزهرائي. أتحدث عن الكينونة التي يعبر عنها إمامنا الكاظم بأنها عش آل محمد. أتحدث عن الجهة التي يتحدث عنها إمامنا الرضا في أن للجنة 8 أبواب، واحد منها لأهل قم، ليس لقم الجغرافية، إنه المنهج القمي الزهرائي، واحد منها لأهل قم. يقول إمامنا الرضا: فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم. أتحدث عن هذا الاتجاه، والرواية تتحدث عن هذا السياق. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق. متى؟ وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره، فإن المنهج القمي سيبقى موجودا، سيبقى موجودا، وهذا يعني أن الأمر قريب، أن الأمر قريب، أن الأمر قريب. وسيأتي زمان تكون هذا الكتاب الذي أقرأ منه، مات مؤلفه سنة 1111 للهجرة، محمد باقر المجلسي، وهو ينقل عن كتاب تأريخ قم الذي كان معاصرا للصدوق كما هو معروف. الصدوق توفي سنة 381 للهجرة. هذه أحاديث أئمتنا. أنا لا أحدثكم من الفيسبوك، هذه أحاديث الأئمة نحن نعرفها ونعرفها جيدا. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. إنما تكون حجة على الخلائق لا بفساد المفسدين في مدينة قم، وإنما بالفكر المهدوي الناصع. إنما تكون حجة على الخلائق بالحقائق المهدوية التي سترغم الآناف على قبولها. وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق، وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره. الأمر قريب، أنا لا أتحدث عن أيام وليالي، ولا أتحدث عن شهور، ولا حتى عن سنة أو سنتين. ليس هناك من توقيت عندنا، نحن لا نوقت، وكذب الوقاتون، ومن جاءكم بوقت فكذبوه. إنما هي الأجواء الزمانية التي تخبرنا بأن الظروف الموضوعية بدأت تتكون شيئا فشيئا. الحديث الآخر، إنه الحديث 23 صفحة 213 من المصدر نفسه، وعن إمامنا الصادق أيضا صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة. وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب. ها هو الإنترنت، وها هي الفضائيات. كيف يفيض العلم من مدينة قم، من أصحاب المقالة القمية، كيف يفيض العلم منهم إلى المشرق والمغرب لو لم تكن هناك فضائيات، لو لم يكن هناك إنترنت، لو لم يكن هناك وسائل للتواصل بين العالم، لو لم يكن العالم قد صار قرية صغيرة، أو كما يعبرون عنه بأنه صار كوخا صغيرا. بالإمكان للإنسان أن يتواصل مع الجميع عبر الوسائل والوسائط التي وفرتها لنا التكنولوجيا الغربية المسيحية. فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم، إما بالقوة أو بالفعل. بإمكان كل إنسان أن يصل إلى الحقائق إذا كان يبحث عنها. ثم يظهر القائم، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. أنا لا أريد أن أشرح هذه الروايات، إنما أحدثكم عن الجهات التي وردت فيها والتي تشير مع مجموعة الحقائق والمعطيات التي قدمتها والتي ستأتي فيما بقي من حلقات هذا البرنامج. كل ذلك يشير إلى أننا في الأجواء المهدوية القريبة. سلام على قائم آل محمد، سلام على أوليائه المخلصين. هذه قم، جوهرة أرض الجبل. وإلى هذا الفيديو.
بطه بياسين بمعراج أحمد بقدر و بكوثر برزوان و توبا به وحی الهی به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آبی. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری.
هذه العناوين الزهرائيون اليمانيون القميون، إنها واضحة، واضحة في هذه الأجواء. فأرض قم هي الأرض الزهراء، هكذا سماها أمير المؤمنين. بلدة قم هي البلدة الزهراء، هذه تسمية علوية، هذه التسمية صدرت وفاضت بها شفاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأرض يمانية، فإن بني الأشعرة الذين أسسوا مدينة قم يمانيون، يمانيون، يمانيون. هذا ما هو بغريب أن زكريا ابن آدم يكون شيخ اليمانيين في قم، هذا هو يماني قم الذي قال عنه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بأنه المأمون على الدين والدنيا. هذه العناوين تلتقي مع بعضها، فبنو الأشعر هم اليمانيون، وهذه الأرض هي الزهراء، وهؤلاء هم القميون، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أطل على هذه الأرض في معراجه، الروايات تخبرنا بذلك. أطل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله على هذه الأرض، وكان إبليس يتربع فيها فطرده، فقال له قم، قم عن هذه الأرض، وهذا هو سبب تسميتها. في ثقافة العترة الطاهرة لا أبالي بما يقوله المؤرخون، وما علاقتنا بالمؤرخين أن يقولوا ما يقولون. في ثقافتنا سميت قم، سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينظر إليها من معراجه، في معراجه، فقال لإبليس قم. الكلام واضح، هذا لا يعني أن إبليس لن يخدع أهله، الحديث كله عن المنهج، لأننا نلهج يوميا في صلواتنا نلهج يوميا في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، إنه المنهج وصاحب المنهج. المشكلة في المنهج، إنه المنهج القمي اليماني الزهرائي، قولوا ما تشاءون. هذه العناوين تجتمع في قم، فهذه قم، ولولا القميون لضاع الدين. وهذه قم التي ينجو من قال بمقالتهم إنهم أهل قم، ومن قال بمقالتهم إنها المقالة القمية. هذه القناة، أتحدث عن قناة القمر، إنها تجري في هذا السياق، في السياق القمي. لا أنتمي إلى مدينة قم جغرافيا، أنا لا أنتمي إلى مدينة قم جغرافيا، ولا أنتمي لها اجتماعيا، ولا أنتمي لها سياسيا، ولا أنتمي لها جهويا إلى أي جهة من الجهات. إنني أنتمي إلى هذه المدينة روحيا. هناك نشأت معرفتي ما بين أفنية فاطمة بنت موسى بن جعفر، وما بين أفنية مسجد جمكران، وما بين هذه الأفنية وهذه الأفنية نشأت معرفتي. وأنا أحدثكم من هذه المعرفة، إنها معرفة قمية. أنا لا شأن لي بالآخرين، إنني أقرب لكم مضمون ما قرأته عليكم من حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كيف تنتشر المعرفة القمية في مشرق الأرض ومغربها. الذين يتابعون هذه القناة، أنا لا أتحدث عن كثرة متكاثرة، لكن الذين يتابعونها يعيشون في بلدان مختلفة. فهناك منهم يعيشون في استراليا وهم سيسمعون هذا الحديث، يتابعون البرامج عبر الشبكة العنكبوتية، وهناك من يعيش منهم في البرازيل. أنا لا أتحدث على سبيل الأمثلة التي لا حقيقة لها على أرض الواقع. هناك تواصل فيما بيننا وبينهم، الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يعيشون في الدول الأفريقية، والذين يعيشون في الدول العربية، والذين يعيشون في الدول الأوروبية. هناك مشاهدون من مختلف الجنسيات، ولا أخفي عليكم، هناك منهم من المسيحيين، وهناك منهم من السنة في مختلف البلاد العربية وغير العربية. أنا لا أتحدث عن أعداد بالملايين وعشرات الملايين، وإنما أتحدث عن أعداد كثيرة من المتابعين الذين ينتفعون من هذه القناة وبرامجها. وهذه لقطة متواضعة تخبركم عن هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن حقائق علمهم وحقائق معارفهم ستنتشر في شرق الأرض وغربها، للذين يريدون أن يصلوا إلى ذلك. على الأقل أنا متأكد من أنني قمي، لا أنتسب جغرافيا إلى قم، ولا سياسيا ولا اجتماعيا، إنني أنتسب إليها روحيا، إنني أنتسب إليها انتسابا نوريا عقائديا. في أجوائها عرفت الحقيقة، وعلى ترابها تلمست الطريق الواضح إلى دين العترة الطاهرة. من هنا أقول لكم من أن البرامج التي تبث عبر هذه القناة إنها برامج قمية بامتياز، إنها المقالة القمية التي تتحدث عنها أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أقول أكثر من هذا، فمن هذا المجمل القليل يمكنكم أن تعرفوا التفصيل. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، يمانيون نحن، قميون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى يا قائم آل محمد، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا.